أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا عود حميد إن شاء الله تعالى إلى متابعة الأذكار والأوراد التي كنا بدأناها، وإلى إحياء جداول المتابعة لما ندرسه من الأذكار ومن الأوراد النبوية المشرفة. فالليلة إن شاء الله تعالى معنا ورد نتدرسه ونتفكر فيه. في الصحيحين البخاري ومسلم من طريق أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. الآيتان من سورة البقرة من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. الإمام النووي رحمه الله لما أورد هذا الحديث في كتاب الأذكار قال في معنى كفتاه اختلاف بين أهل العلم، ففي فريق من أهل العلم ذكره الإمام النووي أنهم يقولون كفتاه يعني من الآفات في تلك الليلة، وهناك من أهل العلم من قال كفتاه يعني من قيام تلك الليلة. الإمام النووي قال بعدما ذكر كلام أهل العلم في الحديث قال: ويجوز أن يراد الأمران معا، وهو مذهب موفق مسدد ذهب إليه الإمام النووي. الناظر في قول أهل العلم في قوله إما كفتاه من الآفات في تلك الليلة أو كفتاه من قيام تلك الليلة، يرى أنهم ذهبوا إلى إما أن يكون الكفاية هنا في هذا الحديث بمعنى دفع الضر، وإما أن تكون بمعنى جلب الإيه النفع. إذن لمنه يقول لا يبعد أن تكون الكفاية هنا اللي كفتاه أن تكون بمعنى دفع الضر، وكذلك أن تكون بمعنى جلب النفع. هذا الحديث في الحقيقة لا يحظى بالرعاية والعناية اللائقة به. الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة، الليلة بتبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر، هذا الزمان كله من قرأ فيه آيتين من سورة البقرة كفتاه بمعنى من دفع ضر أو من جلب نفع. فأنفع ما يفعله المرء في هذه الليلة أن يقوم بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وكذلك كفتاه في دفع ما يكون من الضر، والضر في الليل أكثر، مش كده؟ ومن شر غاسق إذا وقب، الضر في الليل يزيد، ففي الليلة يدفع الضر، في الليلة يدفع الضر بهذا الذكر، لأنه مع دخول الليل وفوعة الليل تنتشر الشياطين كما قال عليه الصلاة والسلام، فأمر بكف الصبيان في الوقت ده لئلا يصابوا بسوء، وهكذا. فمن قرأ بهاتين الآيتين كفاه الله سبحانه وتعالى بدفع ضر تلك الليلة وبجلب نفع تلك الليلة، والأمر عجيب الحقيقة، لأن هم أيتين. لكن الحقيقة لو يعني مثلا كما قلت دائما، المسألة هذا اللقاء المبارك هو غايته التقريب وسد الفجوة بين المعارف والسلوك تقريبا. يعني أنا لا أظن أحدا منكم لم يسمع بهذا الحديث من قبل، لا أظن، يعني كلكم جميعا، يعني لو جبنا نسبة الذين يعلمون هذا الحديث قد كنت 99.9 صح؟ طيب إذا كان كلكم أو أغلبكم يعلموا هذا الحديث، لو حبينا بقى نعمل إحصاء موازي لمن يواظب على قراءة هاتين الآيتين، فهنجد النسبة مش كده، مش هتبقى 99. إيه السبب؟ ما هو السبب؟ مع إن الوعد مذهل، وهذا وعد الله، وأصل هما الآيتين مش بيكفوا، الآيتين دي صفة من صفات الله، فاللي بيكفي هو إيه؟ سبحانه وتعالى الذي تكلم بهذا الكلام. فهذا الكلام فيه من البركة أنه يكون كافيا. إيه سبب الكفاية اللي فيه؟ أنه كلام الله سبحانه وتعالى. فالحديث مذهل مذهل، يعني يفكر فيه خلاص كفاية، اكتفى من دفع الضر واكتفى من جلب النفع. أنا ما أجي أعمل إحصاء متصور كده، مش معقول هتوصل لنفس نسبة المعرفة. أجد السلوك إيه؟ متخلف. أجد السلوك متخلفة. أدين بالكم؟ إيه السبب؟ السبب ترجع للإيه؟ للمجلس اللي فات. المجلس اللي فات اللي إحنا تكلمنا فيه، قلنا إزاي؟ كيف السبيل إلى الاستقامة على أن الأوراد أزواد وأمداد، وأنها ليست أحمالا ولا أثقالا، مش كده ولا إيه؟ ده اللي درسناه عشان نبتدي تجديد للانطلاق الجديد. كيف أذهب؟ فارجع إلى ما قلناه في المجلس السابق، دققوا يعني إن شاء الله كان فيه كلام مفيد جدا جدا. يعني أنا شخصيا استمعت الدرس لما روحت بعدها بيوم والتين، أقسم بالله وانتفعت جدا، أصلا مش كلامي، ليس كلامي، يعني أنا استمعت إليه كاملا. أنا بسمع كدك عادة أشوف، لكن ما قدرتش أقفله، ليس كلامي. هي الفكرة، فكرة فعلا أنت محتاج إلى هذه المجهدة. أغلب الشباب المتدين يتعامل مع الأوراد إنها واجبات يسقطها من كاهله، من على كاهله، مشكلة كبيرة جدا، ما بتتقدمش، أنت لا تتقدم. التقدم احنا اتفقنا أن المرء بين اثنتين لا ثالث لهما، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل دقيقة بتعدي في حياتك يا قدام يا ورا، ما فيش ثبات، ما فيش حاجة ثالثة، ما فيش حاجة اسمها لا تقدم ولا تأخر، لأن عداد العمر شغال. فمع كل دقيقة، مع كل 5 دقائق، مع كل 10 دقائق، مع كل ساعة يتقرب من ربنا يتبعد عنه، ما فيش حاجة تالتة، اتفقنا؟ وبالتالي أنا إزاي تلك الأوراد ما بتقدمش فيها إلى أن تصبح زادا ومددا، وإن أنا أنتظرها، أترقبها، أتشوق إليها، زي ما شرحنا مش عايز الدرس. فإحنا عايزين يعني ننزل ما قلناه في المجلس السابق على الذكر ده، ذكر يسير جدا. يعني في قراءتك لتلك الآيتين لا تزيد عن دقيقة، لو هتقراها يعني إيه بالتحقيق، دقيقة يكفيك الله تعالى بها. لماذا لا يحافظ عليها أغلب الناس؟ علشان المعنى اللي قلناه، إنه لم يرتقي بعد إلى التعامل مع تلك الأوراد على أنها أزواد وأمداد، ولا يزال يجاهد نفسه في صلاة الوتر على أنها يعني إسقاط، على أنها مجاهدة، وأنت بتجاهد إيه؟ دي معصية، أنا عايزك تجاهد في حتة تانية، جاهد الكفار والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أنت بتجاهد إيه؟ لأن لم تكن تترقب هذا الموعد ترقبا وتنتظره انتظارا، يبقى لازم نقعد مع بعض نشوف الحكاية إيه؟ الخلل فين؟ في خلل، هناك خلل كبير. فأنا أدرس هذه الأشياء عشان أرتقي إلى تلك المعاني. إحنا مش بندرس يعني ده مش مجلس علمي، هذا المجلس المبارك ليس مجلسا علميا أبدا، إنه مجلس تربوي، محضن تربوي. الغرض منه أنك تخرج من هذا المجلس بعمل تقيم نفسك عليه. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأ بهما في ليلة كفتاه، يظهر لك خطر الذكر. هذا ذكر خطير، شأنه خطير، شأنه جليل. طب ليه؟ لماذا بقى؟ لماذا الذكر ده بالتحديد لو هذا الشأن الجليل الخطير؟ لماذا؟ ارجع الى يعني ان شاء الله الاخوه بيرتبوا، هيبقى في المسهل انك انت تعرف ترجع للتسجيل ان شاء الله قريب. يعني ارجع الى ما قلت لك، انا مش عايز اعيده لانه الكلام طويل. الايتين دول لهم قصه، الايتين دول انا شرحها بتفصيل، الايتين دول لهم قصه، فعشان كده من اجل تلك القصه ها صار هذا الفضل. مش هتفهم فضل الايتين دول الا ما تعرف القصه. انا هلخصها عشان اللي ما حضرش، تلخيص سريع كده. قصتها في الايه اللي قبليهم، في الايه اللي قبليهم، لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم تاتي الايتان بقى المذكورتين. ها هي الصحابة لما نزلت الآية اللي هي لله ما في السماوات وما في الأرض، لم ينزل بعدها مباشرة الآيتان، تأخرت، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم. وقوله سبحانه وتعالى أو تخفوه، كلمة أو تخفوه الصحابة استتألوها جدا، هما كلفنا ما نطيق، إن تبدوا ما في أنفسكم، لكن أو تخفوه ما يأتي على المرء من الأفكار والخيالات والشكوك والأسئلة والأشياء الصعبة دي. فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلفوا ما يطيقونه، وهذه الآية لا يطيقونها، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقولوا كما قال الأولون من الأمم السابقة، وأرشدهم أن يقولوا كما يقول الصالحون، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، قبل أن تنزل الآيات. فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم ولانت بها قلوبهم أنزل الله تعالى الآيتين آمن الرسول إلى آخر الآيتين. ولو تذكر أنا قلت لك إن ده عندي دليل قطعي على أن ذكر اللسان، أن ذكر اللسان يؤثر في القلب، إن هما رايحين بيشتكوا قال لهم قولوا كذا، كرروا كذا، فلما كرروا هذا الكلام لانت بها قلوبهم، لانت بها القلوب. لو تذكر لو رجعت للدرس انا جبت ادله كتير على ان الظاهر يؤثر في الباطن، عندنا ادله في الشريعه كتير ان فعل الظاهر يؤثر في الباطن، التزامك بالسنه بيؤثر في قلبك، غض بصرك يؤثر في قلبك، لا تختلفوا يعني في الصلاه في الصف فتختلف قلوبكم يؤثر في قلبك، ادله كتير ارجع للدرس. فالمسألة قطعية. هم لما أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما قال لهم وكرروه، لانت قلوبهم بهذا المعنى وسلموا أمرهم لله تعالى، فنزلت الآيتان آمن الرسول إلى آخر السورة. يبقى القصة دي تذهب بك إلى هذا المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كفتاه، يعني هذا فضل من فضل الله تعالى على عباده وخلقه، جاء بعد اختبار، اختبار التسليم واختبار الذكر الذي ألان القلوب. فأنت لما تذكر القصة بتفاصيلها، ترجع للدرس، لما تذكر القصة بتفاصيلها هتعيش الجو ده، ولما تتلو الآيتين ستعلم هذا الفضل. فجعل الله سبحانه وتعالى من يقرأ بتلك الآيتين كما قرأ الصحابة رضي الله عنهم لما قرأوها بعد كده، سيكفيه الله عز وجل كما كفاه، يكفيه الله تعالى كما كفاه ويلحق بهم رضي الله عنهم. الآيتين دول لهم قصة، تقدر تسميهم نزلوا إعلان بإيمان الصحابة الكرام، رضا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لما ذلت الألسنة ولانت القلوب أنزل الله هاتين الآيتين، فأنت لك من ذلك نصيب بإيمانك بالله تعالى وبنبيه صلى الله عليه وسلم وباتباعك لسنته المشرفة على ما نقله إليك الصحابة رضي الله عنهم. إذن فاستحضار المقدمة لتلك الآية هيخليك لما تقول بقى إيه الآيات تستحضر فيها، والآيات مشروحة بالتفصيل اللي نقولها إن شاء الله، ما فيها من الجمال والكمال والرزق والإنعام لا أريد التكرار، ارجعوا لها من أول آمن الرسول بما أنزل إليه إلى من ربي إلى آخر الإيه إلى آخر السورة، وفيها أرزاق وفيها من أسماء الله تعالى الحسنى، فيها حاجات لطيفة جدا ونافعة إن شاء الله تعالى. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نذهب إلى ما ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى، أنه لا بأس أن يراد الأمران جميعا، اللي هم كفاية الضر، كفاية منع الضر، وكفاية جلب النفع. يبقى إذن كفتاه، هذا من فعل الله تعالى، من الذي يكفي؟ هو الله، مظبوط. يبقى كفتاه، وإن كانت البناء منسوب للآيات، لكن الآيات دي هي كلام الله، يبقى من الذي يكفي؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك عايزين نتفكر شوية في اسم الله تعالى الكافي. اسم الله تعالى الكافي موجود في الحديث، كفتاه، يعني بأسماء الله تعالى وصفاته وبذكر الله تعالى وكلامه يكفيك. أهو نص، يكفيك، يكفيك على المعنيين، اختيار النووي اختيار التحقيق والتدقيق، يكفيك على المعنيين، يعني يكفيك بدفع ضر، يكفيك بجلب نفع في تلك الليلة. فنفع الليلة كلها، نفع الليلة كلها قد كفيته، كل ما يكون من المنافع في تلك الليلة قد حيز لك بحذافيره، جمع لك جمع. مصدق ولا مش مصدق؟ اوعى تكون مش مصدق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوعى تكون مش مصدق. صلى على حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام انه احنا تكفيك بجلب منافع تلك الليلة كلها، وتكفيك بدفع ضر تلك الليلة كلها، وده التحقيق والتدقيق في المعنى. يبقى اسم الله تعالى الكافي اولا هو من يعني مذكور في الاسماء الحسنى، ذكره جمع من العلماء من اهل العلم، حافظ ابن حجر ذكره في فتح الباري، وابو بكر ابن العربي المالكي الامام ذكره في أحكام القرآن وغيرهما يعني مذكور، فهو معدود من الأسماء الحسنى. تمام. هو جاء في القرآن الكريم بصيغة اسم الفاعل، وجاء في القرآن الكريم بصيغة الفاعل. بصيغة اسم الفاعل جاء في سورة الزمر، جاء في سورة الزمر بصيغة اسم الفاعل في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، ماشي. وجاء بصيغة الفعل: فسيكفيكهم الله في البقرة، وده فعل مضارع. وجاء وكفى الله المؤمنين القتال، وجاء إن كفيناك المستهزئين، دي أفعال سواء ماضي كفيناك كفى الله المؤمنين ده ماضي، أو سيكفيكهم الله المضارع اللي هو يفيد الحال، أي يكفيك الآن ويكفيك بعد ذلك، ده أفاده المضارع. يبقى وجاء باسم الفاعل في الزمر: أليس الله بكاف عبده. احنا هنأجل الكلام في القرآن، هندرس بقى إن شاء الله الآية دي مهمة قوي، الآية اللي هي آية الزمر دي آية مهمة جدا، وأنا ذكرتها قبل ذلك، لكن لا بأس بإعادتها لأهميتها، لأن السياق فيها مهم جدا. سياق الموضوع ده في سورة الزمر مهم جدا في مفهوم أليس الله بكاف عبده. والأسلوب الذي جاءت به اللي هو أسلوب همزة الاستفهام وبعدها ليس، ده أسلوب مخصوص. ألست بربكم أسلوب مخصوص في القرآن الكريم وفي كلام العرب، أسلوب له معنى، إن هو تيجي همزة الاستفهام ويجي بعديها نفي وبعدين المستفهم عنه ويجي بعديها. كتير جدا في القرآن الكريم: ألم نشرح لك صدرك، ألست برب، كتير 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 في القرآن الكريم الأسلوب ده باختصار. احنا إن شاء الله نشرحه بالتفصيل في الصف والمحلة، لكن احنا باختصار نناسب المقام ده. الأسلوب ده نوع من أنواع الاستفهام المجازي اللي الغرض منه إن المتكلم يعتبر أن هذا المستفهم عنه أمر مستقر عند المستفهم، الشخص الذي يستفهم عنه. فإذا قال له: ألم نشرح لك صدرك، يعني قد استقر عندك أني شرحت لك صدرك. ألست بربكم، قد استقر عندكم أنه إيه؟ ها؟ أنه قد أودع ذلك في فطرتهم. ها؟ وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ده أمر مستقر. فهو الأسلوب ده عموما عشان تفهمه ببساطة سهل خالص، لما يجي واحد يقول له واحد: أنا مش قلت لك، بالعامية أنا مش قلت لك، يعني معناها أن ده مستقر عندك أن أنا قلت لك، أنا مش لا يحتمل أن تقول لا ما قلت ليش، ما ينفعش في الكلام الفصيح، ما ينفعش أقول لك أنا مش قلت لك ثم ترد عليها تقول لي إيه لا ما قلت ليش، ما حصلش. أنا لو عايز كده ما استخدمش أداة النفي دي، مفهوم؟ تسهيل للموضوع، إن شاء الله التفصيل هيكون هناك يعني، لكن أنت تفهمها كده. لما يجي ألم أليس تيجي بالشكل ده، غير أنت قلت للناس اتخذوني وأمي، دي ما فيهاش استفهام، ما دخلت، مش ما فيهاش عفوا نفي. فلما يجي الأسلوب في نفي معناها قد استقر عندك أيها المخاطب هذا الأمر، وأنا أقرره، ده تقرير أقرره عندك، خلاص. ألست بربكم، ده مقرر. وهنا جت ورا مرتين ورا بعض: أليس الله بكاف عبده، واللي بعدها أليس الله بعزيز انتقام، مرتين ورا بعض في نفس الآية ونفس الموضع. لا، فخليها شوية دي، يعني احنا ايه دي لأهميتها عشان تتاخد، لأن السياق مهم جدا. السياق في هذا الاستفهام له علاقة بما قبله بآيتين أو ثلاث آيات أو أربع آيات، فخليها في وقتها. فاحنا الأول نشوف ورود هذا الاسم المبارك، طبعا الباقي بقى فسيكفيكهم الله إنك فيناك المستهزئين وكفى الله المؤمنين القتال إلى آخره قريبا. تمام، إذا فهمنا دي الباقي قريب إن شاء الله. في السنة، في السنة المعنى ده جه كتير أو جه كذا مرة وله برضو الدلالة المهمة. أول حاجة المضل معانه اللي هو إيه؟ كفتاه، حديث الصحيح الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. يبقى دي كفاية، كفاية هي مقتضى اسم الله تعالى الكافي، مظبوط. وفي حديث أبي اللي احنا نتلذذ بتكراره مش كده؟ رضي الله عنه لما قال إني أحب الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، في الساعة اللي كان بيخصصها عليه الصلاة والسلام، كان أبي بيخصص ساعة كده للذكر ومقسمها، يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم منها حظا، وللاستغفار حظا، وللتسبيح حظا إلى آخره. فقال كم أجعل لك، فجعل يزيد ويقول وإن زدت فهو خير لك، إلى أن وصل فقال طب أجعل لك صلاتي كلها، أجعل تلك الساعة صلاة عليك صلى الله عليه وسلم. فقال إيه؟ إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى ده اسم فعل مبني لما لم يسمى فعله، وفكناه يبقى نقول إيه؟ إذن يكفيك الله عز وجل كل ما أهمك. الحديث الأولاني مرتبط بالليلة، له ظرف، له ظرف اللي هو ظرف الليلة، في ليلة كفتاه. فكل الأئمة ولما يعني ذكر أنه كده وغيره قالوا أنه في تلك الليلة بدفع ضر أو الجلب نفع، لكن هنا ما فيش تقييد بالليل. في حديث أبي ما فيش تقييد بالليل، يعني من جعل ساعة، أنا قلت كتير ساعة مش معناها 60 دقيقة، يعني زمانا شريفا يعظمه يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فاته لعذر يقضيه. ده متحقق له الحاجتين دول قولا واحدا، لان دي مش وقعت عيني، مش خاصه بأبي، مش تكفى همك يا أبي ولا تكفي غيرك، لا، هذه سنه للامه كلها. فمن جعل لله تعالى ساعة يصلي فيها عدد، ما مش لازم يعني الأعداد اللي هي لا يمكن الاستمرار عليها، لا تيسر بالوقت ما تيسر، ومرة ياخد صيغة متوسطة، مرة ياخد صيغة طويلة، مرة ياخد صيغة قصيرة، كل ذلك مطلوب. إن الله عز وجل سيكفيه، لأن فكنا بقى الفاء تكفى، سيكفيه الله عز وجل إيه؟ همه. واحنا اتفقنا ان الهم هو كله متعلقات بالايه؟ ها؟ باللي جاي، اللي مهموم مهموم باللي جاي، اللي مهموم مهموم باللي جاي، صح؟ بما ياتي. وطبعا ده مش هنفتحه، وفتحناه مش هنقفله، صح؟ اللي مهموم مهموم باللي جاي، اللي جاي زي ما انتم شايفين يعني له ليس له إلا الله، يعني اللي جاي ليس له إلا الله، صح؟ وحسبنا الله يكفينا، ولا إيه؟ ما مش والله دي مش تقليل منها، بس فاعتصموا بحبله سبحانه وتعالى، وقفوا ببابه جل جلاله فسيكفيكم. يبقى هنا إذن تكفى همك، يعني ما يشغلك في قابل الزمان، ما يشغلك في قابل الزمان. وما ظنش في حد من الكرام اللي قاعدين ما عندوش المشكلة دي، اللي ما عندوش يرفع ايده. لا بتكلم بجد، انا عايز يعني ناخد وندي كده مع بعض، يعني في حد مش مشغول باللي جاي؟ اصل ده لازم يبقى له مجلس خاص عشان يتعالج. اللي مش مشغول باللي جاي ده مش عايش، ده فقد الإحساس. شغلك باللي جاي ده جزء من الإيمان، مش عيب، مش نقص، بالعكس، ده شغلك بالآتي هو من الإيمان.
وهو مما يلجئك إليه سبحانه وتعالى، مش عيب فيك يعني. فأنا كنت بعمل فخ بصراحة عشان واحد تقول أنا مش مشغول باللي جاي، أقول له لا أنت تيجي بقى بقعدة خاصة، يعني عندك مشكلة، لكن كلكم مشغولين باللي جاي فكلكم طبيعيين، أنتم مؤمنون. ما يشغلك مما يأتي من الهموم إنما يدفعك إليه سبحانه وتعالى، بس بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تخترعش طريقة تذهب بها إليه، احذر. لكن إن شئت أن تذهب إليه فبطريق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسم كل حاجة، ما ترك صغيرة ولا كبيرة. يبقى إذن عليه الصلاة والسلام، إذن بعد ما لقينا الحديث اللي هو في ليلة كفتاه، لقينا حديث إيه أبي تكفى همك، والتانية طبعا ويغفر لك ذنبك، ده المتعلق بالماضي. فالصلاة عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة لا تحمل هما لما يأتي ولا تنشغل بما كان، ودي حال أهل الجنة على فكرة، على فكرة دي حال أهل الجنة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف في اللي جاي ولا حزن على اللي فات. باختصار وده أحلى أهل الجنة، فهيبقى ناس عايشة على الأرض وكأنها من أهل الجنة. اللي يجمع الأشياء دي في السنة، وإحنا الحمد لله بنجتهد في جماعة قد ما نقدر، سيكون كأنه من أهل الجنة يعيش على الأرض، فوض أمره لله وأحسن التوكل عليه ورضي به سبحانه وتعالى ربا، يعني موجدا ورازقا جل جلاله، وعبده بأسمائه وصفاته، باسمه الكافي والمقيت والحسيب والحفيظ، وكل ذي أسماء متقربة، وإن شاء الله لما نشرح الاسم بالتفصيل هنقول الفروق بينه، بين اسم الله تعالى الكافي وتلك الأسماء، في مقادير مشتركة وفي فروق، لكن في مقادير مشتركة بين تلك الأسماء وما في معناها. فلما عبد الله تعالى بها سكن الله قلبه وكأنه من أهل الجنة، تكفى همك ويغفر لك ذنبك، بس يبقى فاهم معنى الصلاة زي ما شرحنا. ارجعوا بقى للإيه؟ للشرح المفصل لمعنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. طيب لقيناها تاني فين في السنة؟ لقيناها في حديث الغلام الراهب، لقيناها في حديث الغلام الراهب، قصة رعيبة رهيبة القصة دي، وبرضه مشروح رجعوا لها. الولد الغلام ده راح في قرقور، راح في مركب كده ومش عارف ايه، اللهم اكفني بما شئت، اتقلبت المركب وغرب كلهم ورجع ماشي للملك. طلعوا عشان يرموا من على جبل عالي، لما طلعوا قال اللهم اكفني بما شئت، اتزلزل الجبل دحوروا كلهم وماتوا ورجع للملك ماشي. يعني هذه الكلمة اللهم اكفنيهم بما شئت زلزلت الجبال وجعلت البحار تلتئم وتأكل هؤلاء المجرمين، نفس اللهم اكفنيهم بما شئت، هي نفس الفكرة، اكفنيهم هذا طلب ودعاء أن يكفيه الله عز وجل، الضمير يكفيني هؤلاء فكفاه الله عز وجل، وهذه دعوة لا تخيب أبدا، بس تتقال والله لا يجرب، والله تعالى لا تخيب أبدا، اللي يقولها بقلب يشهد الله عز وجل بأسمائه وصفاته في التوقيت المناسب والله لا تخيب أبدا أبدا أبدا. وفي الحديث الصحيح المتفق على صحته اللهم اكفنيهم بما شئت، فكانت دفعا، يبقى هنا مستعملة في معنى دفع الضر، خلاص. يبقى برضو من المواضع المهمة حديث في مسلم، جميل أوي الحديث ده، برضو من الأذكار إن شاء الله هنضمه لجدول المتابعة. كان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأوانا وكفانا وآوانا. لغاية كده دي رواية مسلم. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. في غير مسلم بس مش حضرني صفحة السند، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. إن شاء الله نشوف السند. لكن اللي في مسلم الأربعة دول، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الأمة بأن يقولوا ذلك إذا أووا، يعني هذا الإيواء من فضله سبحانه وتعالى، هو الذي أواك. مزبوط. وقد امتن بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ صح. فأنت كذلك تستحضر ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هي الدنيا غير كده. فكذلك يذكر عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا. وكفانا بمعنى بقى هنا المعنيين، هنا المعنيين مطلوبين اللي هو زي ايه كفتاه بتاع الآيتين من سورة البقرة. يبقى احيانا تبقى بمعنى واحد اللي هي دفع الضر، اللهم اكفنيهم، لا مفعوله فسيكفيكهم الله، لا مفعوله ايه هنا بمعنى دفع الضر. لكن في احوال بتبقى للاثنين، لجلب النفع ودفع الضر، زي ايه في ليلة كفتاه وزي الايه اللي معانا دي. تمام. هي نفس الفكرة. كفانا يعني كفانا بما نحتاجه فلا نحتاج لغيره سبحانه وتعالى بجلب المنافع. وكفانا بمعنى دفع الضر، أطعمنا وسقانا وكفانا، جامع الطعام والسقيا. وآوان. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هؤلاء الذين ذهلوا عن الله تعالى، يعني في الرواية دي الذين ذهلوا عن الله تعالى لا كافي لهم ولا مؤوي، لكن الذين آمنوا بالله عز وجل وصدقوا رسله هم الذين كفاهم وأوى. اتفقنا؟ يبقى احنا وجدنا ان المعنى تكرر في السنة وموجود في القرآن الكريم، ويعني لا 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 هو مقتضى اسم من أسماء الله تعالى الحسن. مش عارف 40 دقيقة. طيب خلاص، يبقى احنا إن شاء الله هناخد فاصل قصير جدا مش تروح بدري إن شاء الله، وبعدين نجتمع بعديه، فهيبقى في إجابة عن السؤال القديم. أنا يعني قسمت الإجابة عن السؤال اللي هو حسن العشرة، كيف نبلغ حسن العشرة بين الزوجين. وأنا مصر أن أنا أكرر هذا الموضوع كثيرا، فأنا قلت حاجات وهكمل لسه في مقدمات، وبعد كده إن شاء الله نذهب إلى الإجابة عنه. فإن كان في أسئلة أخرى هقدمها، ما كانش في أسئلة هنكتفي على استكمال ما كان، ويبقى إن شاء الله معادنا المرة الجاية تكون وظيفته موظبة تامة على تلك آيتين. يعني كنت أراها دلوقتي. أنا في واحد صديق يعني من الشباب ما كنا صغيرين يعني، قال لي حاجة لطيفة جدا أنا انتفعت فيها جدا لما أول ما يعني سمع الحديث. فقال لي أنا بقوله من المغرب، بعد ما وردت أذان المغرب بروح قايله أضمن. هو ما شاء الله شخصية نصحة جدا يعني في الدنيا وكده، ما شاء الله قدر بالله ما تفتوش فايد. فعجبتني قوي نصحته في الدنيا، ها، وصلته لهذا الحرص. فقال لي أنا بقوله بعد أذكار المغرب، بعد بقول أذان المغرب بروح قايل الآيتين. قلت له يا ابن إيه دي نظرة بس فيها جمال، فيها خين على الله تعالى.
فهو عايز الكفاية من أول غروب الشمس. واخد بالك؟ حاجات حلوة. ناس يعني في وصل مع الله تعالى، في يقين على هذا الكلام. واخد بالك؟ فيقول لي أنا كنت أول أخلص أذكار ترديد الأذان المغرب، من بعدها اللهم رب الدعتم وخلصها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويروح أرى الآيتين ويحس إن هو في الإيه؟ في الأمان. فإن شاء الله إن شاء الله، شوف أنت بقى هتقولهم إمتى، حاسب نفسك الأسبوع ده إن شاء الله لغاية لما نلتقي، والحصة الجاية إن شاء الله ندرس بالتفصيل كما تعودنا يعني اسم الله تعالى الوكيل وما يتعلق به من الأسماء الحسنى. عفوا الكافي، أنا أخطأت، الكافي وما يتعلق به من الأسماء الحسنى. إن هنا حتبان الفروق بقى، الفروق دي معينة على الفهم والعبودية. لما تفهم الفهم بين الكافي والمقيت أقرب شيء إلى بعضهما، لكن في فروق دقيقة مهمة جدا. ويشبه ذلك بعد ذلك يعني الحسيب نفس الكلام، ها، والحفيظ إلى آخره. فنبتدي ندرس الفروق بين اسم الله تعالى الكافي وتلك الأسماء الحسنى، بعد ما نشرحه بطريقتنا كلام العرب وهو إلى آخره، ونشوف المعنى ونشرح بالتفصيل جدا إن شاء الله الآيتين أو الآية يعني وما قبلها من سورة الزمر. يهمني جدا إن فيها أسرار وفيها أنوار، بس خلاص نكتفي مش هنكرر المقدمة دي، فاسمعها عشان المرة الجاية إن شاء الله نبدأ مباشرة في تفسير الآية وفي شرح اسم الله تعالى الكافي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا رب العالمين حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد أنزل المقدم مقرب منك يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنبدأ بالأسئلة وإن شاء الله نختم بتكملة السؤال عن دوام حسن العشرة بين الزوجين. في سؤال بيقول ما حكم استخدام الأواني المرسوم عليها صور لذوات أرواح كرتونية كالبجعة والعرائس وغيرها للصغار وللكبار؟ الرسومات المقصود بها المنع عنها يعني كما في الحديث الصحيح البخاري وغيره يضاهئون خلق الله تعالى، يعني المقصود بالرسومات التي تضاهي خلق الله تعالى، يعني أن تكون فيها محاكاة لخلق الله تعالى، ويوم القيامة يقال لهم أحيوا ما كنتم تخلقون، يعني بما فيه من مضاهاة لخلق الله عز وجل. فرسومات المنهي عنها ابتداء هي التي تكون فيها مضاهاة لخلق الله، يعني أن يرسم حاجة فيها من ذوات الروح تشبه الخلق الله تعالى من الطير من الحيوان من الإنسان إلى آخره. فأنا مبدئيا النهي لا يكون على الأشياء التي لا تضاهي خلق الله تعالى. فالحاجات الكرتونية دي ما فيش يعني ما فيش فار مثلا يشبه ميك، ما فيش فار كده، ده اختراع يعني، هو اخترعوا صورة معينة. فصورة ميكي وأمثال ميكي وكده هذه الصور لا شيء فيها، أمور يعني ليس فيها المحظور اللي هو فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. لكن في مسألة أخرى متعلقة بالموضوع، إن في خلاف من أهل العلم في الصور يعني التي لها ظل والتي لا ظل لها. ففي ناس قالوا لا، حتى كمان التي فيها مضاهاة لخلق الله تعالى شرط أن تكون لها ظل، يعني لها ظل
يعني مجسمة، يعني اللي احنا بنقول باللسان الدارج عندنا تماثيل، يعني يكون لها جرم لها ظل. أما ما يكون من الرسم على الأوراق ونحوها فلا يدخل حتى لو كان فيه مضاهات لخلق الله تعالى، وأنا لا أذهب إلى ذلك. أنا أقوله لأنه قال به ناس من الكبار يعني من أهل العلم الكبار، لكن أنا لا أقول بذلك. أنا يستوي عندي ما كان مرسوما على الورق على الحائط، ما كان مجسما، ما كان غير مجسم، المهم أن لا يكون فيه مضاهة لخلق الله تعالى، لئلا يقال له، لأن الترهيب شديد جدا. فلما المخاطرة؟ لما المخاطرة؟ يؤمر يوم القيامة بأمر يستحيل، يقال له أحيوا ما كنتم تخلقون. فأنا أذهب إلى من قال من أهل العلم أنه يستوي في ذلك ما له ظل وما ليس له ظل، المهم أن يكونش فيه مضاهاة لخلق الله تعالى. أما ما يكون في معنى الضرورة من ذلك زي صور الأوراق الثبوتية وبطاقات الهوية والحاجات زي كده فلا شيء فيها، هي فيها معنى الضرورة ولا تكون للتعظيم. ينبغي التنبيه هنا إلى مسألة مهمة حدثت في السنين القليلة القريبة، ما كانتش موجود أيامنا إحنا، اللي هي الصور الإلكترونية. لما يكون على الأجهزة الصور الحاسوبية، ما يكون على الأجهزة الحاسوبية زي الهواتف والذكية والحواسيب والحاجات زي كده، هذه الصور ليس لها حكم المسألة البتة، ولا تدنو إليها ولا تقترب، لأنها ليست صورة عن الحقيقة، هي مخزنة على شكل نقاط تتجمع النقاط فتحدث هذا الذي تراه، لكن ليست صورة. والدليل على ذلك أن هذا الجهاز نفسه الهاتف الذي في جيبك قد يكون فيه المصحف الشريف، وتسألني أدخل به الحمام ولا لا أدخل به الحمام؟ لا أدخل، ليس مصحفا، إنما أنت تعطيه الأمر فيجمع لك نقاط فيظهر لك صفحة من المصحف، لكن لا يكون المصحف في داخل هذا الجهاز، يعني هذا الجهاز ليس فيه المصحف، إنما فيه بطريقة يعلمها أهل هذا الفن أنه تجمع هذه النقاط لتحدث صورة لصفحة المصحف، صورة لحيوان، لطائر، لإنسان إلى آخره. فما يكون من الصور على تلك المحدثات اللي هي الحواسيب وما في معناها والهواتف وكده الذكية لا شيء فيها والله أعلم، خارج هذا النطاق كل ما يكون من تلك الصور التي تكون على هذه الأجهزة الحديثة. المسألة من النوازل، يعني ليس فيها، لم تكن موجودة عند الفقهاء المتقدمين، وهي مسألة من النوازل، وحكمت فيها المجامع الفقهية بما تسمعون، وأنا أميل إلى هذا الرأي. ما يكون مما يكون موجود حتى صورة ثابتة أو متحركة، يعني مثلا اللي هو الصور المتحركة الفيديو لمجموعة من الناس والآخرين لا بأس إطلاقا يعني، لكن الحذر من انتشار ذلك، يعني ده مسألة أخرى. الإنسان اللي مبقاش حريص الهاتف في حد تاني ياخده ولا يبيعه ولا الآخره، أو يرفع الأشياء دي على مكان تصل إليه الأيدي الآثمة، هذا مسألة أخرى. لكن أنا أتكلم على حرمة هذه الصور، حرمة هذه المصورات المتحركة في الفيديو، لا شيء فيه إن شاء الله، طالما أشياء مباحة لا شيء فيه. هذه من النوازل، يعني من القضايا الفقهية المعاصرة لم تكن عند الأولين، وما سمعتم هو ما اختاره العبد الفقير، يعني لا شيء فيه. أما العرائس والميكي والمش عارف والكلام ده، كان ده لا شيء فيه إن شاء الله، خارج عن محل النزاع ولا شيء فيه. وكانت السيدة عائشة لها بنات تلعب بهن، بنات يعني عرائس يعني، وكانت تضعها في قرام لها في سهوة في وعليها ستر كده، ما فيش حاجة، وإنما صلى الله كان يشوفها، كانت بتحب، لأن ده بيعمل نوع من أنواع التعويض وتنشئة البنت على الأمومة، وترضع وتنيم وتهشك وتعمل، لا بأس، إيه المشكلة؟ العروس عروسها يعني براس وإيدين ورجلين وشعر وكل حاجة، الإشكال ما يكون من ذلك لتربية البنات والبنين فلا بأس به والله أعلم. المهم ما بقاش معلق معظم محترم، لا خلصنا نعين الحاجة دي في الايه في في هذا المخزن او الدولاب او الشيء اللي بحط فيه الاشياء دي ولا شايف يعني. هذا والله اعلم، هذا ما عندي يعني. عايز تقول ايه؟
الفوط يا دكتور،
بالسامع
الفوط اللي عليها رسومات،
الفوط زي كل حاجه والبتاع اللبس ده والتيشيرتات وكله ولا شايف يعني. كله كله طالما هي اشياء ليست من ذوات الارواح لا باس بها، مفيش مشكله يعني. ما دب مش عارف شكله زي الانسان ومش عارف ايه المشكله، لا 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 شايف ذلك، هذا لا يقال لك او يقال للفاعل يعني ها احيوا ما كنتم تخلقون، هو في حاجه كده اصلا؟ لكن اللي يرسم دب دب ها دي بقى بالشكل المرعب بتاع، لكن ده دب انت بتتعاطف معاه وتحبه يعني، هو رسمه بشكل ها يجعله مش كده ولا ايه بتاع شركه المرعبين المحدوده ده، انت في الاخر بتحبه على ما هو فيه من لكن هو استطاع من هذه الأشكال والإضافات وإلى آخره أن يجعل تلك المخالب وتلك الأسنان والأنياب والأشياء دي لطيفة. هذه صنعة، صنعة مش كده ولا إيه؟ وبعدين حتى الفار نفسه يعني، الفار ده حيوان حقير وكئيب ومؤرف تطلع أجيال بتحبه، صنعة صنعة. وتكره القط، ماخدين بالكم يعني؟ هو الحوار الدائم القديم بتاع الشركة دي قبل ما تلاقي شركة وولد ديزني ها، كان الحوار الدائم بين قط بين قط وفار مش كده؟ الفار على بشاعته يحب، والقط على محبوبيته وأنه الطوافون عليكم والطوافات والطاهر وسؤر طاهر وحيوان جميل جدا وبركة في البيت وينظف البيت وكل حاجة ها؟ انت تبغضه، عارفين القصة دي؟ نعم القط والفا. فهي الفكرة دي صنعة، صنعة لا تدخل في معنى الايه والله اعلم، لكن التعظيم والتصوير والتعليق والحاجات وصور الاباء والاجداد والحاجات دي المنهي عنها يعني والله اعلم.
ساعات صور الاجداد او كده كانت متعلقه مثلا في بيوتهم انت احنا خدناها مثلا ومتشاله في درج،
لا بس لا بس
متشاله عشان كل فين وفين كده،
لا بس لا بس لا بس لا قضيه التعظيم. وبعدين انت مش من حقك انك انت لما تيجي تتدين تقوم ماسك الحاجات دي مقطعها ومكسرها ورميها وكده، اوعى. شرط انكار المنكر ألا يزيد المنكر، لكن إنكار المنكر اللي يزيد مع المنكر ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من شرعنا. شوف لك حد ثاني تمشي وراه، فلازم إنكار المنكر يكون يقل معه المنكر. لكن أنت لو عملت كده ممكن أهلك والدتك والناس ينكسروا، مش قادرين يوقفوا قصادك وانت عامل زي الغول كده عمال تشد وتعمل وتسوي كده، مين كسره؟ طب وهي كسرت أمك دي قليلة عند ربنا يعني؟ فالأمر لا طبعا لابد من مسألة تشيل الصور والحاجات دي، لابد أن تأتي بالتراضي والدعوة والتلطف. فإن قبلوها أهلا وسهلا، لم يقبلوها لا طبعا، يبقى ال- 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 الضرر أكبر بكتير من المصلحة اللي أنت بتحصلها. ولذلك احنا دايما نقول الفقه الامر معروف عن المنكر يحتاج الى تعليم وتدريب وسؤال ومراجعه. ما تنطلقش كده تقول ما النص بيقول كده يدخل ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، صح كلامك صح حديث صحيح مش عايز الكلام، لكن تحسب الموازنه بين المصلحه والمفسده. انت هتعمل مصلحه فعلا بس هتجيب مفسده قدها 100 مره، الشرع ما يوافقكش على كده ولا رحب بيك، يقول لك أخطأت فأنا أتحمل الأقل في الأكبر. وكسر خاطر والدتك ده كبير قوي عند ربنا. إيه اللي بقى هي زا اقتنعت بالفكرة وكذا خلاص ماشي، تكون أنت عاملا لها، تقول لك يا ابني تأشيل بقى شي بقى ماشي حلو قوي
لكن تاخذ صوره مش عارف مين وتحطها وتعملها وتسويها ليس من الفقه في شيء. والله وانا قلت لكم قبل كده ان طالب الفقه اللي بيتعلم الحلال والحرام والصح والخطا الصواب والخطا ده في اول الطريق ولا يكون فقيها ابدا. الفقيه من يعلم اصوب الصوابين واخطا الخطأين ده الفقيه. يبقى كده بقى فقيه. قبل كده اهو عيل بيدرس الفقه ليس فقيها. اللي يعرف الاحكام والادله والكلام ده لسه في اول الطريق. هذا اول الطريق ملوش الصلاحيه ان هو يفتي ويقطع ويعمل ويسوي. ملكش الصلاحيه في كده. ومتى يكون له تلك الصلاحيه؟ لما يرتقي مرتقا يعلم فيه اصوب الصوابين واخطا الخطأين. اللي فيكم درس امتحانات بره ما كنت دخلت زمان يعني امتحان الزماله وكده انا متعودين على امتحانات مصر ايه صح وغلط متعدده الاجابه. لا ده السؤال الخمس اجابات صح. اه والله ولاد لذينه. ويقول لك اختار اصح اجابه واخد بالك لكن كل الاجابات اللي على السؤال صح. هو عايزك تبقى فقيه مش تبقى تلميذ يعني عادي. انت عايز تاخد زماله عايز تاخد رتبه عاليه فما بيجيبلكش السؤال اللي هو ايه أربعة منهم واحدة صح يبقى فيه ثلاثة خطأ انت هتجيبها. قال لك لا المستوى ده هتعمله في بلدكم. لكن عايز ترتقي إلى هنا هجيب لك أربع إجابات صحيحة واختر منها أنت أصحها كده بقيت فقيه. طيب الشريعة أشرف من كده بكتير. مش هتبقى فقيه ولا تفتي ولا تتكلم تفتي غيرك يعني ولا تفتي حتى نفسك إلا إذا أدركت ذلك تعرف أصوب الصواب وأخطأ الخطأ. المسألة واضحة؟ فالمسألة الصور والحاجات دي يعني إن كنت طبعا كذلك فربنا يوفقك لكن لو غير كده تراجع وسل لعلك أن يعني هل عيسى عليه السلام توفاه الله تعالى أم رفعه الله إليه وكيف تم هذا؟ عيسى عليه السلام بنص القرآن حصلوا الاثنين بس كلمة توفاه مفهومة غلط بس. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه إني متوفيك ورافعك إليه مش كده؟ جاءت مرتين في القرآن مظبوط؟ مرة في آل عمران مرة في المائدة صح؟ حلو قوي. متوفيك هنا في الموضعين دول معناها وفيتك أجلك في هذه الحياة الدنيا لكن رفع حيا لم يمت يعني. خلينا ناخد اللفظ الثاني اللي هو لفظ إنك ميت وإنهم ميتون عليه الصلاة والسلام مش كده؟ طبعا لما يتقال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت ده بيسموه في العربية باعتبار ما سيكون يعني إنك ستموت وإنهم ميتون. ما هو الميتين دلوقتي بخلاص خلصوا لا وإنهم سيموتون للمعنى يعني. فخد التعبير ده أسهل في عيسى عليه السلام. هل مات عيسى عليه السلام؟ هو ده السؤال. خلي السؤال عدله لكن توفاه نعم توفاه. توفاه بمعنى وفاه أجلا في الحياة الدنيا ورفعه حيا إليه. وده مش عيسى بس وفي غيره في أدلة على إن الخضر عايش وفي أدلة تانية في كتير يعني موضوع ما فيش مشكلة يعني أن يحيى. حتى أن فيه من الحاجات اللطيفة اللي بيقولوا الصحابة الكرام آخر الصحابة موتا مبحث موجود في كتب علم الرجال فبيقولوا آخر الصحابة موتا عيسى عليه السلام يعني مبحث لطيف يعني لأن هو الصحابي تعريفهم أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك هو لسه ما ماتش. فآخر واحد شاف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يموت حتى الآن هو عيسى عليه السلام وصلى خلفه يعني مسألة قريبة. فعايزك تعدل السؤال فاسأله فقول هل مات أم لم يمت. الجواب قطعا يقينا نصا لم يمت عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه في السماء
وسينزل كما جاءت بذلك الحديث التي تبلغ يعني معنى التوتر المعنوي أنه سينزل حتما سينزل وسيصلي خلف المهدي إلى آخر من أحداث آخر الزمان. تمام. فبالتالي الأمر منتهي، عيسى عليه السلام حي عند ربه وسينزل في آخر الزمان وهو صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شبه لهم، ألقى الله تعالى شبهه على الذي خانه، فهناك من صلب، نعم هناك من صلب صح، بس الذي صلب ليس عيسى عليه السلام، اتفقنا؟ فلا قدسية لهذا الصليب، الصليب قدسيته مكذوبة، قدسية الصليب مكذوبة، لأن الذي صلب على الصليب هو خائن كفر بالله ورسوله وباع عيسى، يهودي باع عيسى وخان الله تعالى، فكانت عاقبته ما حصل له. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده، حديث إذا كان جنح الليل أو أمسيتم في قوله صلى الله عليه وسلم وكفوا صبيانكم، هل يعني ذلك عدم الخروج بالأطفال بعد صلاة المغرب وحتى العشاء؟ لا، مش يعني عدم الخروج، لو خرج معاك في الذكر وبسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وماشي في الذكر، لا ما فيش مشكلة، لكن هنتكلم على لوحده. وكفوا صبيانكم، العيال بتلعب بره الشارع دي وقصاد البيت ومش عارف ايه أو في الجنينة أو كده في الوقت ده المقصود إن عيل لوحده، العيل ليس عنده ما يدفع به ذلك، ما عندوش أحراز وما عندوش أوراد وما عندوش ما يعرفش، ها؟ لكن لو واد نابه وكويس وقول أذكار المساء وكده خلاص ما تخافش عليه، لكن عايز صغير ما يعرفش الحاجة دي خرج معاك ففي الأمان، إلا إذا كنت أنت مسكين الطرخ. لكن هنفترض أن حضرتك مش كده، يعني حضرتك الحمد لله واعي وناصح وما تخطوش خطوة إلا بذكر الله تعالى وبتقول أذكار الخروج وإلى آخره، فالولد في الأمان. لكن هو الكلام ما تسيبهمش يلعبوا عند فوعة الليل لوحديهم، ها؟ يفترسوا هذا العدو، بس ده المقصود يعني. لكن معاك لا، طالما انت ايه ذاكر لله تبارك وتعالى. في سؤال هياخد وقت طويل بس احنا ايه هاشير اليه وبقالنا تكمله له ان شاء الله عشان بس نلحق نجاوب بقالنا دي. طيب لسه في الامان الحمد لله 20 دقيقة هجاوب جزء منه ونروح على الجزء الثاني. اه اتفضل. هي كتير شايفين لا ليدي عايزة وقت، ليدي عايزة وقت، لكن الواقع الثابت بالكتاب وبالسنة أن عمل الشياطين في الليل أكثر، مش عايزة كلام، فأمرنا بالتعوذ والاحتياط في الليل أكثر من النهار، لكن ليدي عايزة وقت، خليها في وقت تانية إن شاء الله، يعني فيها كلام كتير وكلام من أهل العلم وفيها كلام لطيف قوي بس يعني مش مناسب يعني هياخد وقت. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ ما تقول؟ اولا انا مش شيخ، ما بحبش الكلمه دي على فكره، ما بحبهاش خالص يعني، انا لست شيخ، كلمه كبيره جدا وانا لست كذلك، انا يا اما تقول لي احمد يا اما تقول لي يعني دكتور احمد، مش اكتر من كده، اكتر من كده لا، لان دي حاجه انا متاكد منها، لكن حكاية الشيخ ده أنا بحبهاش، ما يعني ما بستريحش فيها بصراحة خالص إطلاقا، بتروح خبطاني كده بتلوحني، لست شيخا. الشيخ ده له شروط وله ضوابط وحاجات زي كده وليست متحققة، فخلينا كده إيه ما تقول أي حاجة زي كده. إن الله اللهم اكفنيهم بما شئت يستجيب الله لها دائما، ولكن المعتقلين والمغتصبين بفلسطين بالتأكيد استخدموا هذا الدعاء ولم ينجهم الله تعالى إلى آخر السؤال. نعم.
أي نعم. طبعا الجواب على هذا السؤال قد يطول يعني، لكن أنا هختصر، وفي جزء في السؤال مطلوب صاحب السؤال أو صاحبة السؤال يتواصل معي يعني تواصل مباشر يعني على الهاتف أو على الواتس أو أي وسيلة من وسائل أخرى يتواصل معي، لأن في جزء من السؤال يحتاج لاستيضاح وبيان من صاحب السؤال، لكن الجزء اللي ينفع بقية الناس هنقوله هو الخاص بمسألة إيه لم ينجهم لم ينجهم الله تعالى لم ينجهم الله عز وجل. فالجواب أن الأصل والقاعدة أنه ينجي، الأصل والقاعدة أنه ينجي، الأصل والقاعدة أن الإنسان اللي بيقول أذكار الصباح والمساء أنه يحفظ، واللي بيقول الرقية أن الله تعالى يرقيه، ده الأصل. ولا يطعن في هذا الأصل حصول بعض الاستثناءات لهذا الأصل، لكن الأصل كده. أما الاستثناءات فتكون لحكمة بالغة أرادها الله سبحانه وتعالى، تمام؟ فثابت عندنا في القرآن الكريم وفي السنة أحوال كتير تعوذ المؤمنون بالله تبارك وتعالى فأعاذهم. مش عايزه يعني مش عايزه كتير نباهه ولا واسع علم، ها؟ من تعوذ به اعاذه سبحانه وتعالى، دي القاعده. لكن ممكن بقى الانسان يكون في مرتبه يحتاج الى نوع من الترقي، ها؟ فيصرف عن ذلك، يذهل عنه، ينسى. الم يكن هناك من الانبياء من قتل؟ انا مش هكلمك على الاشخاص العاديين، أنا بكلمك على الأنبياء والمرسلين. ففي أنبياء قتلوا ولا لا؟ مش كده ولا إيه؟ هؤلاء أهل الذكر والشهود والحضور، ولا يغيبون عن الله تعالى طرفة عين، دول خاصة الخلق، ربنا اصطفاهم واجتباهم، ففيش فيها كلام دي. أمال إزاي يحصل لهم من الضرر والأذى؟ طب سيدهم وإمامهم وخير خلق الله أجمعين، ألم تكسر رباعيتهم؟ ألم يشد رأسهم؟ ألم تجحج ركبته صلى الله عليه وسلم؟ طب هو ده أذى. في حد أذكر لله تعالى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله ما فيه، ولا الملائكة، ولا فيه مخلوق من مخلوقات الله تعالى هو أعرف بالله تعالى من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أتقى لله تعالى من محمد صلى الله عليه وسلم. مش عايز كلام. طب كيف يحصل له ذلك؟ ألم يؤذى في أقرب الناس إليه حمزة أخوه وعمه وتربى معه وأوذي فيه حتى رآه وقد أخرجوا كبده ومثلوا به، ها؟ في أذى شديد هو، وهو الذي لا يغيب عن الله طرفة عين صلى الله عليه وسلم، في حكمة. لكن الأصل هذه الاستثناءات لا تطعن في الأصل، لا تطعنوا في الأصل، خدت بالك؟ ثم إن هؤلاء المغتصبين والمعتقلين ربما أخطأوا ولم يوفقوا، فإنسان لم يوفق ولم يسدد في اختياره وفي فعله ثم ذكر فقال اللهم اكفنيهم يكفى؟ لا، الذي يكفى هو من التزم بشرع الله تعالى ولم يخالفه، والتزم بحساب المصلحة والمفسدة وبأحكام الفقه والشريعة الإسلامية. فربما ربما ربما أنا لا أقوله فعل أو لم يفعل، أنه لم يكن موفقا في موافقة الشرع الشريف. فإنسان لم يوفق في 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 في, في الشرع ثم قال اللهم اكفنيهم، هذا لا يقطع بأنه يجاب. ربما يكون ذلك من خطأ، يعني اللي حصل في أحد سببه إيه؟ خطأ، في خلاف في خلاف كده، خطأ، لأنهم ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان رسم خطة مختلفة إن يستدرجهم لداخل المدينة، والمدينة كلها حدائق لا جنات وطرق متعرجة، ويستدرجهم داخل المدينة ويخلص عليهم، وكان الموضوع منتهي.
فألحوا عليه اللي ما أدركوش بدر، فخرج. فلما دخل ليلبس لباس الحرب ها رجعوا أنفسهم، قالوا حملتم النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكره، هم لاحظوا كده فأرادوا أن يتراجعوا، فقال لا خلاص. ثم وضع خطة انتصروا بها في الأول، لأن واحد كان في الأول في نصر ونصر مؤزر مظبوط، لغاية لما خالف الرماة وإيه ها أمره صلى الله عليه وسلم. هي دي مش أخطاء يا أخوانا وتعاقبوا عليها؟ أنا أجيب لك مية. صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، صفوة الخلق من خلق الله تعالى من لدن آدم إلى يوم القيامة بعد الأنبياء والمرسلين هم من؟ ها؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عملوا أخطاء شنيعة. الخطأ الأول إلحاحهم عليه صلى الله عليه وسلم، الخطأ الثاني المخالفة في جبل الرماة بعد ما انتصروا، وهو خالد وهم بيجروا، خالد هم بيجروا لاحظ الملاحظة دي فالتف ورجع. والقتل اللي حصل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا ومنهم حمزة وغيره بسبب هذه المخالفة. مفيش مجاملة، مفيش حاجة اسمها مجاملة، مش عشان دول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودول خير خلق الله هتحصل مجاملة للسنن. لا، السنن اللي تسمعوا الكلام وتلتزموا بالشريعة وتلتزموا بالأحكام. فلما خالفوا عوقبوا، وعقوبة شديدة جدا. أنا مش برقص عشان تقول لي أنت بتكلم عن المعتقد، أنا بتكلم ده قاعدة عامة، الشرع له ضوابط، ما فيش مجاملة، ما فيش محاباة، في فقه وفي نظر وفي أحكام. مش عشان أنت رجل طيب وصالح الشرع هينحاز ويلتف عشان يجاملك. اللي ما جاملش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مش هيجاملك أنت، صح؟ أيوة. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني خارج الحسبة دي. قالوا أصحاب الكرام الخطأين، الخطأ الأول والخطأ الثاني. الخطأ الأول في إلحاح أمه عليه، الخطأ الثاني في ترك الجبل، الرمال الجبل، خدت بالك؟ فلم يجاملوا، مش عشان هم حلوين وطيبين وخير الخلق وبتاعها، تنحني السنن تتغير، استلتفت السنن، لا لم تلتفت. أنا بس عشان طيب خاطر السائل يعني. الكلام ده على الصحابة يا أخوانا، مش بتكلم عن حد تاني، بتكلم على الصحابة الكرام، مش عشان حد يفتكر احنا بنتكلم عن حد. الصحابة الكرام رضي الله عنهم. موضوع قريب، مفيش مشكلة. دي مسألة. المسألة الثانية، الكاتب بيقول إيه؟ بالتأكيد استخدموها أو استخدموا هذا الدعاء ولم ينجهم. بالتأكيد دي جبتها منين؟ أنا أشك يعني بعد اللي قلته ده. رقم ثلاثة بقى، أنت بتقول أو أنت بتقول بالتأكيد استخدموا هذا الدعاء، طيب هات لي دليل. أنا بكلمك من واقع نفسي، أنا بنسى، داخل على حاجة ملهاش يعني ليس لها من دون الله كاشفة، وحالا بنسى. أصرف عشان ربنا مقدر إذا يحصل فينسيني. مين قال لك ان هم قالوا كده؟ او مين قال لك ان هم قالوا كده؟ او ان كلهم قالوا كده؟ مين قال؟ قالت الهلع والفزع والخوف والرعب والاشياء دي لا يؤمن معها ان يذهب قلب الانسان هنا او هناك، تمام؟ يعني كفايه على المقدار ده. وفي بقى جزء في الاسئله بقى صاحب السؤال يتواصل معي ان شاء الله. احنا كده خلاص عشان الناس هتزعل في موضوع الزوجين دول. ان شاء الله في دقائق معدودة نحاول نقول حاجة مفيدة في الموضوع. دوام حسن العشرة بين الزوجين، انا قلت في مقدمات، وبعدين بعد ما نخلص مقدمات هنجاوب ان شاء الله اجابة السؤال. المقدمة الاولى قلت لك ان المذكور الممدوح في القرآن الكريم هو السكن والمودة والرحمة، لان السؤال كان دوام الحب، وان الحب لم يذكر بين الناس ذكرا حسنا في القرآن الكريم. الحب ذكر ذكرا حسنا بين الناس وبين الله تعالى. أما بين الناس فالمذكور في مقام إما الذم أو شبه الذم، صح؟ قد شغفها حب، حتى بالك حتى اللي هو الجزء بتاع النساء والرجال يعني. فلكن الممدوح قطعا والمقطوع بمدحه ها في العلاقة بين الرجل والمرأة في القرآن الكريم ثلاث حاجات: السكن والمودة والرحمة. دي مقدمة، قلنا أنا بعيد اللي قلته. ثاني حاجة قلناها في المقدمات، قلنا أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله، وقلت لك أنا في مضاف مقدر، الحب يعني ليس بذات الله تعالى، يعني في معرفة الله تعالى، في عبادة الله تعالى بأسماء وصفاته، في طاعته سبحانه وتعالى واتباع شرعه. ماشي، يبقى إن كنت بتدور أو بتدوري على الحب فالدائم المتصل هو ما كان في الله، وما كان في غير الله فهو منقطع. يبقى إذا كنت عايز على تصور الحب ده مقبول وكويس ماشي ليدوم وليبقى، ينبغي أن يكون في الله. قلت لك في الذي فيه هنا مقدر محذوف، يعني في طاعة الله تعالى، يعني في أسماء الله تعالى وصفاته، يعني في موافقة الشرع الأخير. الحاجة الثالثة أن ابتدينا في بند اسمه تصحيح المفاهيم. تصحيح المفاهيم، فأول مفهوم قلنا معنى النصيحة، وأن هذا واجب على كل من الزوجين، والنصيحة على النحو الذي شرحته مرارا وترجع له معناها التكميل والتجميل. النصيحة مش معناها مرياسة، النصيحة مش معناها أمر ونهي، النصيحة مش معناها حصر للعيوب والمشاكل، خطأ. النصيحة عمل أنت بتعمله، زي اللي بيرقع الثوب هذا هو الناصح اللي يسد الخلل، زي اللي بينقي العسل عمل أنت بتعمله بيخرج الشائب. فالنصيحة تكميل وتجميل للمنصوح، يعني من أراد أن ينصح زوجه، كلمة زوجة تنفع المرأة والرجل يعني، يعني المرأة التي تنصح زوجها والرجل الذي ينصح زوجته، يعمل إيه؟ يكمل النقص ويجمل بإزالة الشائب. فمعنى النصيحة شرحنا وترجعوا إن شاء الله. التصحيح الثاني مهم جدا، وهو معنى القوامة. القوامة في اللغة وشرحناه ورجعوا للتفصيل، القوامة معناها حفظ ورعاية وإمداد وتدبير الشؤون وملازمة، حاجتين ده معنى القوامة. وارجع للآيات اللي أنا ذكرتها، القوامة مفهومة خطأ. القوامة معناها مرياسة وأوامر وطاعة وانصياع وحاجات بقى الايه العقد كلها بتطلع، خطأ ملوش علاقة بالدين ولا علاقة بالشريعة ولا علاقة بالقرآن الكريم إطلاقا. القوامة معناها اللي بيحفظ ويرعى ويدبر الشأن ويلازم ولا يفارق، ده معنى القوامة، وشرحتها والآيات كتير. إلا ما دمت عليه قائمة أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت إلى آخر الشرع، ارجعوا بقى للإيه، واسم الله تعالى القيوم منه، قام بالشيء وقام عليه، يعني يدبر شأنه ويحافظ عليه ويحوط عليه كده ويمده ويلازمه ولا يفارقه. في دي مع القوامة، مش القوامة معناها مرياسة وان انت الضابط هو العسكري، خطأ. ولكن تقصت من قوامتي، بلاوي اللي بشوفها في الحالة اللي بقعد معها، يا عم انت فاهم القوامة غلط، هي مشكلة في فهمك انت للقوامة. اذا كنت عايز الرجال القوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم، يعني انت بتخدم، انت بتخدم، انت بتصرف وتربي وتراعي وتحضن وبتصبر وبتوسع صدرك، هذه القوامة. مش القوامة ان انا ديت عملت لائحة التعليمات معلقها بتاع وقد خالفت التعليم رقم 5 جابت 4 بس فانا اعاقبها، وهذه قوامة مفهوم خطأ. فكان هناك برضو ترجع لل الثالث اللي ذكرناه المرة اللي فاتت، وده شائع جدا للأسف الشديد، وهو عوج المرأة. هذا مفهوم خطأ. العوج المذكور في الحديث الصحيح هو عوج نافع ولا يستغنى عنه، لأنه تكيف وظيفي كعوض الضلع كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الضلع اللي عند سيادتك لو استقام لفسد كل شيء، فلا يقوم الضلع بوظيفته إلا بعوجاجه وحنوه وانحنائه على الأحشاء والقلب والرئتين. لو الضلع استقام يموت البني آدم. فهذا العوج اللي انت بتقعد تسرب عليها وتشهر انت فاهمه غلط، هذا مدح، هذا تكيف وظيفي. العوج المذموم اللي هو يكون خلاف أصل الفطرة اللي هو يبغونها عوجة، هي مستقيمة وعجلة عوج. لكن العوج الذي في ناب الفيل والذي في ضلع الإنسان هذا تكيف وظيفي، فاستمتع بها على اعوجاجها، يعني على ما خلقها الله تعالى عليه من هذا الحنو. مش هتتم وظيفتها إلا بهذا العوج. هذا تصحيح للمفهوم الثالث، الدين النصيحة والقوامة والعوج. ما تصحصحوا معايا، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع اللي هنضيفه دلوقتي بقى عشان كده يعني أنا تجاوزت، مسألة الحقوق والواجبات. دي مسألة تكثر بسببها الخلافات، وأحيانا بتعرض البيت للانهيار. مسألة الحقوق والواجبات، وفي إحساس كده كاذب يحتاج إلى تصحيح أن للرجل حقوقا أكثر من المرأة. دي ثقافة شائعة لا بد من تصحيحها، وهنصححها بالقرآن مش حاجة تانية. ليس لأحدهما حقوقا فوق الآخر خالص البتة، ونشرح الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله في المرة الجاية، بس هقوله بسرعة كده عشان إيه أنا تجاوزت وقتي. ربنا تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أول حاجة تلحظها، أنا هقول باختصار إن شاء الله أشرحها المرة الجاية بالتفصيل، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الأصل المرأة، ولهن مثل الذي عليهن، يعني هو اللي لها، يعني جعل الأصل في التشبيه في مشبه مشبه، مش مثل به بتشبه، في مشبه مشبه به، المشبه به مين؟ ها؟ المرأة هي الأصل، مظبوط؟ فهي الأصل، يبقى هو هياخد زيها، لها وعليها. يعني إذن أنت الشرع الحكيم اعتبر المساواة باستثناء ما قال في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة، وهنشرحها إن شاء الله. لكن الفكرة أن الأصل أنه جعلت المرأة هي الأصل المشبه به، وده تنبيه لطيف جدا من القرآن الكريم، واخد بالك؟ فهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى. ثم هناك تقديم وتأخير لهن، من غير ما تخافوا ولا حاجة، ده متعلق بالخبر وده تقديم للخبر، ها؟ يعني أصل الكلام في غير القرآن الكريم مثل الذي عليهن لهن، ثابت لهن، متحقق لهن. فدايما العرب لما تيجي تقدم الخبر طالما مفيش ضرر وجواز التقديم إذ لا ضرر، إذا تقدم الخبر بيبقى للعناية بالخبر، العناية بالخبر، لأن أصل الكلام ما كانش كده، ده خلاف مقتضى الظاهر. الأصل كان يبقى الكلام مثل ده مبتدأ، مثل الذي عليهن لهن، ثابت لهن، فلهن دي راح تتقدمت قدام، فصارت إيه؟ صارت مقدمة للعناية لإثباتي لتحقيقي عشان تفوق سيادتك. يبقى أولا جعلنا الأصل مشبه به هو الأصل، حقهن هو الأصل، وانت هتاخد زيها زعلش، هي كده معلقة كده، هي معنى الآية والله معنى الآية كده، الكلام العربي اللسان العربي كده، كونك انت مش فاهمه دي مش يعني مشكلتك، لكن اللسان العربي معناه ما تزعلش هتاخد زيها. ثم قدم الجر والمجرور اللي هو عفوا اللي هو لهن يعني اللي هو متعلق بالخبر، قدم للعناية لان كان اصل تأخير. مع هذه العناية وهذا الاصل في التشبيه ارجو ان تفيق، بلاش غيبوبة بقى، بلاش ثقافة مستصحبة من بيئات يعلم الله تعالى بها. خاف ربنا، انتوا سواسية وربنا قدمها في الحقوق والواجبات، فإياك أن تذهل عن ذلك. وزي ما قلت لكم آخر حاجة هختم بيها إن شاء الله، ما بينك وبين الله تعالى على باب العفو. بصيت بصة، عملت سمعت حاجة، اتنيلت البعيد يعني فأي حاجة كده خيبة تقيلة ومتوضى اعمل أي حاجة خلصت، بيضت الصحيف. ايه والله العظيم، ما بينك وبين الله تعالى على باب العفو قريب جدا. اللي بينك وبين ربنا بيروح بركعتين، اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى بيروح بركعتين، بسبحان الله بحمد 100 مرة في الصبح وبالليل خلصت كله. طب يضل الصحيفة مستمر الليل نهار، انت لو مشيت على السنة دي خلاص مفيش حاجة اصلا موجودة. الكارثة فين؟ المصيبة فين؟ الدهية فين؟ شوفوا اللي دعاه اهو، اللي بين العباد ما بيروحش، ما بيروحش. هتعمل فيه ايه بقى؟ تناصح، عملت فيها ناصح وغلبت، عملت فيها ناصح وغلبت، مش هتروح والله ما هتروح. لا بتروحها بقى الصلوات ولا الزكوات ولا الخطوات للمساء، الحاجات دي ملاش دعوه بالموضوع ده اصلا. لا تذهب بذلك الحق ابدا وتبقى. وبعدين في نقطه ثانيه معلش استمح، في نقطه ثانيه قلت لكم مرارا ان اصابه الحق محاله في حق الانسان، محال، محال انك انت تجيب العدل. العدل ده لا يقدر عليه الا الله، تمام؟ في العلاقات الانسانيه مثلا، واصعب حاجه في الدنيا العلاقات الانسانيه، انك انت تبقى تقول انا كده العدل الحمد لله، مسكين مسكين والله ولا فاهم حاجه اصلا. العدل في حقك محال. يعني ايه يا حبيبي؟ يعني اما ان تذهب الى هنا او الى هناك، يتميل عن الناحيه دي يتميل عن الناحيه، وغالبا طبعا ما انت بتميل على ايه؟ على الناحيه دي، واخد بالك؟ لا، الناصح، الناصح يكون عبد الله المغلوب ولا يكون عبد الله الغالب. يبقى متاكد دايما ان له مش عليه. لو انت ناصح، لو عايز تتعلم صح وتبقى بتشتري الاخره وتيجي يوم القيامه ان شاء الله ما فيش حاجه عليك خالص في القصه دي، ولا حد يطالبك بشيء، لا قريب ولا بعيد، ولا ام ولا اب ولا زوجه ولا كل ده، مش حد بيسامح حد. لا الام بتسامح ولا الاب بيسامح ولا الزوجه بتسامح ولا الولد بيسامح، ما حدش بيسامح في حد، كله بيقول نفسي نفسي. حتى الانبياء بيقولوا نفسي نفسي، حد بيشيل حد في يوم القيامه ولا حد عنده استعداد يشيل حد. طيب اذا كنت عاجزا ان تبلغ العدل، ولا بد ان تذهب من ان تذهب الى هنا او هناك، تعمل ايه يا مسكين؟ ها، هات عليك سنه يابا، خليك ناصح، اشتري اخرتك، اشتري اخرتك، خليها عليك. هنا الامور ماشيه، هناك مفيش حاجه اسمها ماشيه، هناك عمله واحده بس، الحسنات والسيئات. انا بقولك كده عشان بحبك وعايز مصلحتك، أنا لست منحازا، لو كنت منحازا فأنا منحاز إليك عشان عايز نجاتك. محدش هيسامحك هناك، فلا تبيت إلا وأن تكون مطمئنا أنك أنت جبتها عليك شوي. ماشي الكلام ولا ايه؟ طيب يبقى المسألة الحقوق والواجبات اللي هي بحد السيف مستحيلة. انت شفت الآية وهشرح الباقي ان شاء الله في المرة الجاية عشان ما اطولش. الحقوق والواجبات بحد السيف محالة، مش هسمع حد السيف، مستحيل في حقك كبشر يعني، مش هتعرف توزنها. في حاجات ملهاش ما تعرفش توزنها انت، كسر الخاطر بيتوزن بأي جرام ولا كيلو ولا ايه بالظبط، افهم انا يعني، ولا طن ولا ايه، بتكسر بخاطر بني ادم، احراجه تحرجه، كلمة بايخة، في احتقار. يا ابني ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. ده العادي، الشخص العادي اللي مش حقوق اصلا، لو جبى اخاه المسلم ده حطينا اهله. ها؟ عارف بحسب امرئ من الشر يعني ايه؟ ها؟ يعني ما عادش في مكان، ليس هناك مكان لمزيد من الشر. الصفحة اتملت، ما فيش فيها حتى سطر في الاخر. فالاحتقار، الازدراء، استعلاء. ايه رايك؟ يبقى انا عايز مصلحتك ولا لا يا عم؟ انا عايز مصلحتك. كن عبد الله المغلوب، بات مغلوب، هتكسب كتير مع اقرب الناس اليك. وقد افضى بعضكم الى بعض، تلزقين كده، دي معنى افضى، ذهب الفضاء بينكما، فيش مكان، انت وصلت منها الى ما لم يصل اليه احد من خلق الله، لا ام ولا اب ولا اخ ولا اخت ولا ابن ولا ابنه، بلغك الله منها ما لم يبلغ احدا من خلقه، وهي كذلك بلغت منك كذلك. عشان ايه ده؟ عشان الرعايه. ووعدك بقى بالوعد الجميل اللي ذكرناه قبل كده، وجعل بينكم مودة ورحمة من غير قرابة ولا أي حاجة خالص. سيخلق هنا الجعل مع الخلق، بقى شرحتها قبل كده، الجعل مع الخلق، سيجعل شيئا عجيبا بينكما، مودة ورحمة. فنصيحة يعني بات مغلوب بالبلدي كده، وانت كسبان ان شاء الله، تبقاش فرحان انك انت بقيت غالب واخد حقك تالت متلت، مش هتعدي. واللي وقف حاجة زي كده صلح، يراجع، يتوب الله تعالى ويستغفره ويعدل من ذلك. يبقى كان الرابع قضية أو تصحيح المفهوم في مسألة الحقوق والإيه والواجبات. أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.